أو فيه حق الإسلام، ولربما كان ذلك على سبيل الظلم، فتجده يحجز المكان الذي يسعه ويسع غيره، فإذا جاء الغير وجلس فيه أقام الدنيا وأقعدها، فانتهك حد الله عز وجل ومحارم الله بسبه وشتمه وأذيته وانتقاصه وعيبه. ولا شك أن هذا يعود صاحبه بالوزر العظيم، فلا يجوز أذية الناس باللسان، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، فالمسلم يحفظ لسانه عن أذية المسلمين والنيل منهم والانتقاص لهم، وإذا زلوا عليه وأخطأوا فزاحمه إنسان في الصف الأول أو نحو ذلك فليذكره بالله عز وجل وليقول يا أخي اتق الله، لأن الله سائلنا عما نقول ومحاسبنا عما نقول، فبدل أن تبادر الإنسان بالأذية والسب والشتم والسلب وكشف عورته وأذيته فبدره بالنصيحة وذكره بالله عز وجل حتى تعذر إلى الله، فإذا أصر وأبى فحينئذ يقوم الإنسان هو مخير، يخير الإنسان بين أمرين، بين أن يعفو عنه إذا أخطأ عليه وهذا أحسن، وبين أن يقتص منه وهذا حسن. ولذلك قال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ففي القرآن حسن وأحسن، فالحسن جزاء سيئة سيئة مثلها، والأحسن فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهذا أكمل وأعظم وهو أكثر قربة لله سبحانه وأرضى لله عز وجل. فإذا كان الإنسان معتكفا وجاء أحد وجلس في مكانه جاءه برفق فقال له يا أخي إذا كان هذا المكان خرجت لقضاء الحاجة فقط، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز حجز المكان فيه، فإذا خرج الإنسان لقضاء حاجته ثم جاء ووجد الغير قد جلس في مكانه فليقل أصلحك الله يا أخي هذا مكاني، فإذا أصر وأبى ذكره بالله وقال له يا أخي لا يجوز لك أن تجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم من مجلسه لحاجته فهو أحق به إذا عاد إليه، فتذكره بالسنة وتقيم عليه حجة حجة، فإن أبى فاعلم رحمك الله أن الأجر من الله، وأن الله يعلم أن هذا المكان مكانه، وأنك في الصف الأول ولو كنت في آخر الصفوف، فما دمت قد صرفت عن حقك بالظلم فإن الله سبحانه وتعالى سيؤتيك أجرك، والله مطلع على السرائر والضمائر، فلا يجوز لك أن تضيع الأجر عليك. فإذا كان الإنسان معتكفا فليحذر من مثل هذه الآفات، وليعلم كما قال هذا الإمام الجليل أن الاعتكاف للطاعة وليس للأذية ولا للتشويش على الناس ولا للتضييق عليهم، ولا شك أن أذية المسلمين عامة لا تجوز، فكيف إذا كانت المساجد؟ نعم
مسنون،
أي أن هذا الاعتكاف إذا كان لزوما للمسجد لطاعة الله التي شرعها الله مسنون، أي هو سنة، وقد دل على سنيته وشرعيته دليل الكتاب كما قلنا ودليل السنة من هديه عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال لأصحابه فمن كان معتكفا فليعتكف معنا، أي ليعتكف العشر الباقية كما في حديث أبي موسى في الصحيح حينما نزل عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه اعتكف أول الشهر ثم اعتكف أوسطه ثم نزل عليه جبريل بالوحي من السماء إن الذي تطلبه يعني ليلة القدر أمامك، أي أمامك تطلبه، فدل هذا على فضيلة العشر وفيه دليل على مشروعية الاعتكاف وفضيلته.
ويصح بلا صوم،
ويصح الاعتكاف بلا صوم، وهذا له صور، الصورة الأولى أن تعتكف في الليل مجردا عن النهار، وقد ثبت بذلك الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، فدل هذا على مسألتين، المسألة الأولى أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم، وهذا هو أصح قولي العلماء خلافا للحنفية والمالكية رحمة الله عليهم الذين يقولون باشتراط الصوم من صحة الاعتكاف، والأمر الثاني أنه يجوز أن تعتكف أجزاء النهار، لأنه إذا لم يشترط الصوم فإنه يجوز لك أن تعتكف أجزاء النهار لأن الليل جزء من اليوم، فدل على اعتكاف جزء اليوم سواء كان ليلة كاملة أو كان نهارا كاملا أو كان ساعة كاملة، بل قال العلماء لو أن إنسانا دخل لفريضة فنوى أن يعتكف مدة جلوسه في المسجد فإنه معتكف ويكون له فضل الاعتكاف إذا نوى ذلك، وذلك لإطلاق الكتاب والسنة. والأفضل والأكمل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف الكامل خاصة في العشر الأواخر.
ويلزمان بالنذر،
ويلزم الاعتكاف ويلزم الصوم بالنذر، هذا في النافلة. إذا كان اعتكافه نافلة الاعتكاف نافلة، ولا ينتقل من كونه نافلة إلى الوجوب إلا في صور منها النذر. فإذا نذر وقال لله علي أن أعتكف ليلة، أن أعتكف يوما، أن أعتكف يوما، فقال بعض العلماء إذا قال لله علي أن أعتكف يوما فلابد أن يكون صائما فيه، وقال بعض العلماء يغنيه أن يعتكف اليوم بدون الصيام، وهكذا لو قال لله أن أعتكف ليلة فإنه يجزيه أن يعتكف الليل ولا يلزمه الصوم في هذه المسألة، إنما يلزمه الصوم إذا نوى النهار. فقال بعض العلماء إذا نوى اعتكاف النهار كاملا فإنه يصوم، والصحيح أنه يلزمه الصوم ويلزمه الاعتكاف بالنذر. إذا نذر وصرح في نذره أنه يكون صائما فإنه يلزمه الاعتكاف بالصوم، وإلا أجزاءه ولو جزء النهار. فلو قال لله علي أن أعتكف في النهار فإنه يصدق علي أنه معتكف ويتم نذره ولو بساعة واحدة من النهار. نعم.
ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه،
ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فإن معنى ذلك أنه سيترك فريضة الله من شروط الصلاة مع الجماعة، وكذلك أيضا إذا اعتكف العشر الأواخر في مسجد تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة فمن ظن أن يترك الجمعة في يوم الجمعة. واستثنى بعض العلماء من ذلك المريض المعذور في الجمعة، قالوا يجوز أن يعتكف العشر الأواخر في مسجد لا يجمع فيه، لأنه إذا حضرت الجمعة صلاها ظهرا ولا يجب على مثله أن يشهد الجمعة.
إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها،
إلا المرأة فإنه يجوز لها أن تعتكف في كل مسجد، والأصل في جواز الاعتكاف للنساء أن الله تعالى عمم في قوله سبحانه والعاكفين، وشمل هذا الرجال والنساء، وكذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أقر نساءه على الاعتكاف نعم صلوات الله وسلامه عليه، وإنما عاتبهن في الغيرة ومنافسة بعضهن لبعضهن، وقال آل بر أردتن، وهذا يدل على مشروعية اعتكاف المرأة، ولكن بشرط أن لا تكون في النية دخل، لا يكون في النية دخل، كان يكون ذلك على سبيل المضارة، كان يكون بين الضرتين كما وقع لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. واعتكاف المرأة جائز لكن بشرط أن لا يؤدي إلى المحاذير الشرعية كمخالطة الرجال، وكذلك أيضا وقوع الفتنة والمحظور. والأفضل للمرأة أن تلزم بيتها كما قال تعالى وقرن في بيوتكن، فالأفضل للمرأة أن تكون في بيتها، والأفضل أن تصلي في مسجدها في بيتها في مخدعها، هذا أفضل لها وأكمل وأفضل لغيرها، لأن الخير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، وكلما ستر النساء عن الرجال كلما كان ذلك أحفظ لدين الرجال وأحفظ لدين النساء، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء. ولذلك الأفضل للمرأة أن تلزم بيتها، فإن أحبت أن تعتكف فلا حرج، إذا أحبت أن تعتكف فلا حرج، لكن بشرط أن لا يؤدي اعتكافها إلى فوات الحقوق الواجبة عليها، فإن كان هناك حق لزوج فإنها لا تعتكف وإنما تؤدي حق بعلها وزوجها، لأن الله فرض فيها القيام بحق بعلها، ولا يعقل أن تنصرف من الواجب إلى النفل، فالله يتقرب إليه بما افترض عليه. وإذا نوت المرأة في نفسها أنه لولا شغل زوجها اعتكفت كتب الله أجرها، كما قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا كانوا معكم، ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا يا رسول الله كيف وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر. فالمرأة التي يحبسها عذر زوجها والقيام بحقوق زوجها أجرها كامل، وهكذا حبسها تربيتها لأطفالها وقيامها بحقوق أطفالها فإن أجرها كامل، فكم من متمن للخير الله مبلغه درجته، ولعل الله من حكمة أن يصرف المرأة عن شهود المساجد حتى تنصرف عن الفتنة ويكتب له لها الأجر بالنية. فلا يجوز للمرأة أن تخرج للاعتكاف وتضيع حقوق أولادها أو حقوق زوجها، فلا شك أنه أنها مطالبة بالحقوق المفروضة قبل القيام بالنوافل والمستحبات.
سوى مسجد بيتها،
سوى مسجد بيتها يجوز لها أن تعتكف في كل مسجد، لأنه لا تجب عليها الجمعة ولا تجب عليها الجماعة، إلا مسجد بيتها فلا يصح لها أن تعتكف فيه، لأن المراد بالمساجد المساجد المعهودة، ومسجد بيتها يعني مخدعها الذي تصلي فيه ليس بمحل للاعتكاف، لأن الاعتكاف إنما هو في المساجد المعهودة.
ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى لم يلزمه فيه. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة،
ومن نذر الاعتكاف قال لله أن أعتكف، فإنه لا يلزم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، فقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولذلك خص الله عز وجل هذه المساجد، فلا يجوز شد الرحال للقرى المتعلقة بالمواضع إلا هذه الثلاث المساجد، فلا تشد الرحال للمشاهد ولا للقبور ولا لزيارتها ولا كذلك للدعاء عندها ولا للذبح عندها، فكل ذلك من مما يعتقد أنه قربة لا يجوز فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، بل إن بعض هذه الأفعال يضيء للشرك والخروج من الملة والعياذ بالله وكفر صاحبه، كان يشد الرحم للذبح عند القبر أو دعاء صاحب القبر أو التوسل لصاحب القبر بالذبح والاستغاثة والاستجارة به، نسأل الله السلامة والعافية مما وقع فيه كثير من الجهال، نسأل الله السلامة والعافية في الأزمنة المتأخرة. ولا شك أن هذا الأمر تنقض به عرى الإسلام ويوجب خروج صاحبه من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن شد الرحم للاعتكاف ولو أوجب ذلك على نفسه، قال لله علي أن أعتكف في مسجد قباء، فإنه لا يلزمه أن يذهب إلى مسجد قباء أن يعتكف فيه، فإذا نوى في أي مسجد أو نذر أي مسجد فإنه يغنيه أحد هذه المساجد الثلاثة، إلا إذا نوى أفضلها فلا يغني المفضول عن الأفضل. فلو نوى أن يعتكف في مسجد بيت المقدس فإن الصلاة فيه بـ500 فيجزيه أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الأثر، وكذلك أيضا لو نوى أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يغنيه أن يعتكف في مسجد الكعبة، وهذا على الأصل الذي ذكرناه، لأن الأعلى يغني عن الأدنى ولا يغني الأدنى عن الأعلى، فالعكس لا يصح. لو نوى أن يعتكف في مسجد الحرام فإنه لا يجزي أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى.
نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: على القول الراجح بأن الشروع في النوافل لا يسيرها فرائض، فما معنى قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن ظاهر هذه الآية الكريمة المراد به ما أوجب الله على عبده وفرضه على عبده، فهذه الأعمال التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العبد فإنه لا ينبغي عليه أن يسعى في إبطالها وكذلك إفسادها باختياره. أما بالنسبة للنوافل وبالنسبة لما لم يوجبه الله عليه فإننا نقول يجوز له أن يقطعه، والسبب في ذلك أنه لو قيل إن الآية عامة في قوله لا تبطلوا أعمالكم فإننا نقول هذا العام مخصص، لأنك لو قلت إن الشروع في النافلة يصيرها فريضة أصبحت النافلة التي نص الشرع على كونها نافلة أصبحت فريضة، والشرع إنما نص على كونها نافلة، فأنت إذا قلت إن الشروع بالنوافل يصيرها فرائض أصبحت النوافل فرائض،
والنص عندنا يدل على أن النافلة نافلة، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فدل على أن النافلة ليست بفريضة، إذا لو كانت النافلة فريضة بالشروع للزم إتمامها ولو فاتت الفريضة، فدلت هذه النصوص بمجموعها على أن النافلة نافلة، وأننا لو قلنا إن الشروع فيها يصيرها فريضة فقد خالفنا أصل الشرع الذي جعلها ليست بلازمة، كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فوصفه بكونه متطوعا من بداية العمل إلى نهايته، فدل على أن الطاعة أو النافلة نافلة وأنها لا تصير فريضة بالشروع، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، من نذر أن يصوم لله يوما ثم صام وأراد أن يقطع صومه ويصوم في يوم آخر، فهل له ذلك؟
من نذر أن يصوم لله يوما، إن سمى اليوم وحدده لا يجوز له أن يفطر وجها واحدا، كأن يقول لله علي أن أصوم غدا، فحينئذ لا يجوز له أن يفطر وجها واحدا، لكن إذا قال لله علي أن أصوم يوما مطلقا فهذا مثل ما ذكرنا أنه واجب موسع يصدق على أي يوم، لكنه بمجرد دخوله فيه صار مضيقا عليه، وحينئذ هو فريضة في أصله، وبتحديده لذلك وسبقه له يوجب عليه الإتمام، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف إلا في ثلاثة مساجد يخصص الدليل العام في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد فلا يجوز الاعتكاف إلا في هذه الثلاثة، أصابكم الله؟
لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة للعلماء فيه وجهان، يقولون هذا نفي، لا نافية، اعتكاف لحقيقة شرعية، النفي المسلط على الحقيقة الشرعية عهدنا من الكتاب والسنة أنه يأتي على صورتين، الصورة الأولى أن يقصد به نفي الكمال، والصورة الثانية أن يقصد به نفي الصحة، أما مثال النفي المسلط على الحقيقة الشرعية لنفي الكمال فمن أمثلته قوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، فأهل السنة والجماعة على أن هذا النفي نفي لكمال الإيمان، وليس المراد به نفي الإيمان كلية كما يقول الخوارج، وإنما قالوا إنما هو نفي لكمال الإيمان لثبوت النصوص الأخرى التي تدل على أن الإيمان لا يحبط بنقصانه عن الكمال، فقوله لا إيمان نفي، لا إيمان، والإيمان حقيقة شرعية، فتسلط النفي على الحقيقة الشرعية وهي الإيمان، فحمل على الكمال لورود النصوص الأخرى التي تدل على أنه مراد للكمال، كذلك أيضا تنفى الحقيقة الشرعية للصحة كقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت، كقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإن هذا نفي لصحة القبول من أساسه، فلا يحكم بصحة العبادة ولا بإجزائها عن الصلاة إذا وقعت من غير طهارة، لأن النفي هنا المسلط على القبول المراد به نفي الصحة، وعلى هذا قالوا إذا ورد النص بنفي حقيقة شرعية نظرنا، إن دلت النصوص على العموم بالصحة بقينا على ذلك كقوله تعالى لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا يدل على إطلاق الاعتكاف في جميع المساجد، فصرف النفي عن ظاهره من إفادته لعدم صحة الاعتكاف إلى الكمال، ثم في الحديث ما يدل على نفي الكمال، لا اعتكاف كامل إلا في ثلاثة مساجد، لأن هذه الثلاثة مساجد فيها فضائل لا توجد في غيرها، فالمسجد الحرام فيه 100,000 صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الطواف بالبيت، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ففيه 1,000 صلاة، وأما مسجد الأقصى ففيه 500 صلاة، فكأن المعتكف في هذه المساجد الثلاثة لا يمكن أن يوازي غيره ولو بلغ ما بلغ من كثرة الطاعات، لأنه يحصل فضائل خصصت فيها هذه المساجد الثلاثة، والقاعدة في الأصول أنه إذا تردد الحديث بين معنيين، معنى يعارض به النصوص ومعنى لا يعارض به النصوص، وأشعر معنى النص بأحد المعنيين وجب صرفه عليه، فلما كان في هذه المساجد مزية وفضل دل على أن قوله لا اعتكاف أي لا اعتكاف كامل لنزية هذه المساجد ودلالة الشرع لوجود خصوصيتها بالفضائل. فقول يحمل الحديث على اعتكاف كامل، وهذا قول جماهير السلف رحمة الله عليهم، وبه أكثر الأئمة الأربعة على أنه يجوز أن يعتكف في غير المساجد الثلاثة. وذهب مجاهد بن جبر رحمة الله عليه من أئمة السلف وتلميذ ابن عباس رحمه الله إلى القول بأن الاعتكاف لا يصح في غير المساجد الثلاثة، واختاره بعض المتأخرين من العلماء، وهذا قول له وجهه من ظاهر الحديث، فمن أخذ به فإنه لا يعتكف في غير هذا المساجد الثلاثة، ولكن الظاهر والأقوى أنه يعتكف في غير هذا المساجد الثلاثة، وأن الفضيلة للمساجد الثلاثة ومن اعتكف فيها فإن غيره لا يحصل فضله لعظيم ما ورد فيها من الخصائص كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن دخل في الصلاة وسمع جماعة بقربه أن يقطع الصلاة ليصلي معهم؟ أصابكم الله.
من دخل في صلاته، وظاهر السؤال أنه دخل في صلاة فريضة، كأنه يريد أن يترك بدل أن يصلي لوحده يصلي مع الجماعة، وهذا مبني على مسألة تسمى ازدحام الفضائل، هل يقطع الصلاة لكي يدرك فضيلة الجماعة أو يصلي وحده لإدراك فضيلة الوقت؟ والسبب في ذلك أنه كبر تكبيرة الإحرام فأدرك وقتا لم تدرك الجماعة التي كبرت بعده، فبعض العلماء يرى أن فضيلة الوقت مقدمة على فضيلة الجماعة، وبعضهم يرى أن فضيلة الجماعة أفضل من فضيلة الوقت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن أول وقتها لاجتماع الناس، كما في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ أخر أبطأوا أخر. قالوا هذا يدل على الفضيلة، لكن أجيب بأن هذا الحديث في صلاة العشاء التي الأفضل فيها التأخير، فكانت طلب الجماعة لفضيلة الوقت، وعلى هذا فإن الأقوى والأظهر أنه لا يقطع، لأنه بدخوله في الفريضة قد أوجب الله عليه الإتمام، وهذا الإتمام الذي أوجب الله عليه في الفرض بأصله، فحينئذ لا ينتقل إلى النافلة ويقطع هذه الفريضة التي أوجب الله عليها. وتوضيح ذلك أنه إذا كبر في صلاة الظهر مثلا يريد أن يصليها وأحرم بها، فإن النصوص دالة على أنه يجب عليه الإتمام، فإذا كبرت وراءه جماعة فإننا لو قلنا له ينصرف إلى الجماعة فمعنى ذلك أننا نرد النص الذي أوجب عليه الإتمام بفضيلة ونافلة، وهي تحصيل فضيلة الجماعة، ولا شك أن هذا يضعف من جهة الأثر والنظر، والصحيح أنه يتم الصلاة المفردة وقد أدرك فضيلة الوقت التي لها شأن لا يخفى بورود النصوص به، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل إذا صليت مع الإمام حتى ينتهي هل أعتبر وحيت العشرة كاملة أم لا بد أن يصلي الإنسان في بيته ويحيي ليلة؟ أصابكم الله.
هناك فرق بين الإحياء وبين القيام نفسه، فقوله عليه الصلاة والسلام من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والمراد بذلك فضيلة الاستمرار مع الإمام حتى يسلم وينتهي من آخر صلاته وهي الوتر، وهذا يحصل فضيلة قيام الليلة، أي كأنه في الأجر والثواب قام الليلة كاملة، لكن هذا لا يتعلق بقيام الليالي المقصودة بذاتها، فإن التعبير المشعر بفضيلة الفعل لا يدل على تحقق الفعل بنفسه، ولذلك فرق بعض العلماء في الأدلة التي وردت بفضائل الأعمال التي ينزل الإنسان فيها منزلة الفاعل، فقالوا قوله عليه الصلاة من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تافة، قالوا يكون له أجر الفعل أجر الحجة والعمرة في الأصل. أما من حج واعتمر وتكبد المشاق وتحملها فله أجر الفعل الأصلي وأجر المتاعب والمشاق، ولذلك قالوا أنه يفرق في هذا بين فضيلة قيام الليلة وبين كونه قد قام العشر حقيقة، فمقصود الشرع أن يقوم ليلة العشر كاملة، وعلى هذا فإنه يكتب له قيام الليلة فضيلة ولا يعتبر قائما حقيقة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع النصور بجوار مسجد ابن حسن هاتف رقم 54-34-267.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما ذاك، إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة يسرهم أن يلتقوا معكم مرة أخرى على مائدة القرآن الكريم، وذلك عبر هذا الإصدار الجديد والذي يحمل الرقم 7. يحتوي هذا الإصدار على تلاوة طيبة مباركة لسورتي الأنفال والتوبة للشيخ طلحة محمد توفيق. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أننا غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنتم على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرسل أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأورقنا فرعون وكلهم كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.